محمد وآل محمد بعد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليه وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا وذكرت فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كل غلابا خذوني وياكم شان تدعو توقع حروب تدرون بي في الحرب يا حسين خلية. وناية أن بكرب نقبل ولا شوف لك وياي خويا قبر محفوظ تحسر محمد وين قلبي وصاح بالوقت وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عناصر الذكر اليونسي وشرائط تأثيره. الآية المباركة وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا المقطع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعبر عنه بالذكر اليونسي نسبة إلى النبي يونس على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام باعتبار أن الآية تتحدث عنه وذنون المراد به هو النبي يونس عليه السلام والنون هو الحوت نسبة إليه عبر عن الذكر بأنه الذكر اليونسي. والذكر اليونسي من الأذكار المهمة التي يوصي بها العلماء للإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي مقام العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ألمحت الآية المباركة إلى أن من أتى بهذا الذكر وتشبث به فإنه طريق نجاة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أن هذا الذكر طريق نجاة لأهل الإيمان. من هنا نحن نتناول هذا الذكر في مقامين. المقام الأول بيان عناصر الذكر اليونسي، والمقام الثاني بيان شرائط تأثير الذكر اليونسي. أما ما يرتبط بالمقام الأول بيان عناصر الذكر اليونسي، نحن الآن في شهر رمضان، في شهر العودة إلى الله، في شهر المغفرة، في شهر الإنابة، والذكر اليونسي من خير الأذكار التي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر يرتكز على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو التوحيد، لا إله إلا أنت. العنصر الثاني هو التسبيح، سبحانك. العنصر الثالث هو الاعتراف، إني كنت من الظالمين. إذن برنامج العودة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب ما يرسمه الذكر اليونسي يرتكز على هذه العناصر الثلاث. فلنجي إلى هذه العناصر واحدا بعد آخر. العنصر الأول التوحيد، لا إله إلا أنت. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا وبإلحاح هو ما هي العلاقة بين مسألة العودة إلى الله وبين مسألة التوحيد؟ بعبارة أخرى، مسألة التوحيد مسألة اعتقادية، بينما مسألة العودة إلى الله مسألة سلوكية. رب شخص يصدر منه ذنب ومعصية لكن اعتقاده بالتوحيد اعتقاد محكم، فليش الذكر اليونسي جعل أول عنصر من عناصر برنامج العودة الإقرار بالتوحيد؟ شنو ربط التوحيد كعقيدة بمسألة العودة إلى الله التي هي مسألة سلوكية؟ هذا سؤال يطرح نفسه بإلحاح. ليش العنصر الأول في الذكر اليونسي هو عنصر التوحيد؟ الجواب عن ذلك هو أن التوحيد كما تحدثنا ليلة البارحة على أقسام: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد العبادة، توحيد الطاعة، توحيد الحاكمية، توحيد الخالقية، توحيد أقسام. الآن ما يعنينا بيان هذه الأقسام، لكن يعنينا بيان قسم ربما يغفل عنه الكثيرون، وهو التوحيد المعبر عنه بتوحيد المعاد. توحيد المعاد يعني ماذا؟ توحيد المعاد هو الذي تلمح إليه الآية المباركة التي تتكرر على الألسنة كثيرا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية تتحدث عن قسم من أقسام التوحيد وهو ما يعبر عنه بتوحيد المعاد. توحيد المعاد يعني ماذا؟ توحيد المعاد معناه الإيمان والإذعان والاعتقاد بأن لا مرجع ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. هل أوضح لك توحيد المعاد بمثال حسي؟ الآن إحنا في حياتنا الاجتماعية، حياتنا الأسرية بعبارة أصح، الأطفال أبناء السنتين، أبناء الثلاث سنوات، دول تكون عندهم علاقة وثيقة جدا بالأم، بحيث أن الأم إذا غضبت على طفلها قد يصدر منه خطأ، والأم تغضب عليه، تزجره، بل بعض الأحيان تضربه. لكن هذا الطفل في الوقت الذي تضربه أمه، تزجره، اسأله ملجأك من؟ لا يرى ملجأ له إلا من؟ إلا الأم. تضربه من ناحية يعود لها من ناحية أخرى، تزجره من ناحية يتشبث بها من ناحية أخرى. لماذا؟ لأن هو عند اعتقاد في داخله بأنه لا ملجأ ولا مرجع سوى من؟ سوى الأم. الطفل عند اعتقاد بتوحيد المعاد، لكن طبق توحيد المعاد على الأم. هذا توحيد المعاد اللي يعيش الطفل أبو السنوات ثلاث سنتين، ينبغي أن يعيشه الإنسان الراشد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. يكون عند توطين للنفس وإذعان بأن الله تعالى مهما غضب عليه فإنه لا مرجع له إلا من؟ إلا هو. ولما أنت ترجع إلى أدعية أهل البيت عليهم السلام، تشوف أدعية أهل البيت تكرس فكرة توحيد المعاد، ترسخ فكرة توحيد المعاد. مثلا أنت تقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي اللي نتشرف بقراءته في هذه الأيام، شنو تقرأ؟ وأنا يا سيدي العائد بفضلك، وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك. عجيب هذا التعبير، فضل شيخ. وأنا يا سيدي عائد بفضلك، هارب منك إليك. هذه فكرة توحيد المعاد، أنت تهرب من الله وترجع لمن؟ إلى الله. لا يوجد من ترجع إليه سوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعيش حالة وجدانية مكرسة بأن لا ملجأ ولا مرجع سوى الله، مهما غضب الله عليه ومهما صدرت منه مخالفة لله فإنه لا مرجع إلا لله. تقرأ في المناجات الرابعة من المناجات الخمسة عشر، شنو تقرأ فيها؟ تقرأ فيها: يا من كل هارب إليه يلتجئ، كل هارب. هذا هارب من ذنب السرقة، هذا هارب من ذنب الزنا، هذا هارب من ذنب الغيبة، هذا هارب من ذنب الكذب، هذا هارب من ذنب العلاقة المحرمة. كل هؤلاء الهاربين لمن يرجعون ولمن يلجؤون؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هو المرجع للكل في الكل. تقرأ في دعاء كميت: اللهم إني لا أجد لذنوبي غافرة ولا لقبائحي ساترة ولا لعملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. الغافر هو
الساتر هو مبدل القبيح بالحسن، هو إذن المرجع الذي تعود إليه جميع العباد ويلجأ إليه جميع العباد ليس هو إلا الله. هذا هو توحيد المعاد. إذن توحيد المعاد توطين النفس على الاعتقاد بأنه لا مرجع ولا ملجأ ولا مهرب إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا العنصر الأول من عناصر الذكر اليونسي، العنصر الأول لما نقول هو التوحيد، لا إله إلا أنت، مو المراد من التوحيد توحيد الذات، ولا المراد من التوحيد توحيد العبادة، ولا المراد من التوحيد توحيد الصفات. عنصر الذكر اليونسي هو توحيد المعاد، لأن العبد في مقام العودة إلى الله فلا بد أن يوطن نفسه على الاعتقاد بأن لا ملجأ ولا مرجع ولا مهرب سوى الله سبحانه وتعالى. العنصر الثاني من عناصر الذكر اليونسي هو التسبيح. شنو قالت الآية؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ماذا؟ سبحانك. سبحانك إشارة إلى العنصر الثاني. زين شنو المراد من التسبيح؟ التسبيح على قسمين، هنالك تسبيح اعتقادي وهنالك تسبيح أخلاقي. شنو الفرق بينهما؟ انجي إلى التسبيح الاعتقادي أولا. تسبيح الاعتقادي أنت تعتقد بأن لله سبحانه وتعالى نحوين أو نوعين من الصفات، صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال يعني ماذا؟ صفات جلال يعني ماذا؟ صفات الجمال كل صفة كمالية يعتقد بثبوتها لله لأنه الكمال المطلق. علم صفة جمال، قدرة صفة جمال، حكمة صفة جمال، عدل صفة جمال. صفات الجمال يعني صفات الكمال التي نعتقد بأن الذات المقدسة متوفرة عليها ولا يوجد فيها نقص من ناحيتها. وهناك صفات جلال، صفات جلال يعني التي تجل الذات المقدسة عنها. تقول الله تعالى ليس بجسم، غيرك يقول الله تعالى جسم ينزل على حمار في ليلة الجمعة، انت تقول أجل الله تعالى عن ذلك. ليس بجسم، ليس بمركب، ليس بمتحيز، ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس ليس ليس. هذه ليس التي تنفي بها النواقص عنه يعبر عنها صفات الجلال. إذا الله سبحانه وتعالى له صفات كمال إيجابية إثباتية لا بد من إثباتها له، له صفات جلال سلبية لا بد أن نسلبها عنه. لما أنت تقول سبحان الله، سبحان الله يعني ماذا؟ سبحان الله يعني أنا أعتقد بأن الله منزه عن كل نقص، هي صفات الجلال. سبحان الله يعني ليس بميت أنزهه عن الموت. سبحان الله يعني ليس بممكن أنزهه عن الإمكان. سبحان الله يعني ليس بعاجز أنزهه عن العجز. سبحان الله يعني ليس بجسم أنزهه وهكذا. سبحان الله معناها تنزيه عن كل نقص يشوب ذاته المقدسة. هذا التنزيه هو ما يعبر عنه بالتسبيح الاعتقادي. لما نقول تسبيح اعتقادي، معنى التسبيح الاعتقادي هو هذا، تنزيه الله عن كل نقص. في مقابل التسبيح الاعتقادي هناك قسم آخر للتسبيح قد يكون مغفولا عنه، وهو المعبر عنه بالتسبيح الأخلاقي، بالتسبيح السلوكي. شنو معنى التسبيح الأخلاقي؟ تسبيح الأخلاقي معناه الاعتقاد والإذعان بأن كل حسنة تصدر من العبد فهي ترجع إلى الله، وبأن كل سيئة تصدر من العبد فهي ترجع لمن؟ للعبد. شنو أنت تقرأ في القرآن الكريم؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا التسبيح الأخلاق السلوكي، يعني أنت تجل الله سبحانه وتعالى عن أن تكون له صلة بمعصيتك، عن أن تكون له صلة بذنبك، عن أن تكون له صلة بالسيئة الصادرة عنك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت المسؤول عن السيئة. هذا التسبيح الأخلاقي لما تقرأ أدعية أهل البيت عليهم السلام تجد أدعية أهل البيت تكرس هذا التسبيح في نفوس الناس. مثلا أنت عندما تقرأ دعاء عرفة ماذا تقرأ في دعاء عرفة؟ أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت 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 أنت. كل الحسنات ترجع لمن؟ لله. بعد ذلك ماذا تقول؟ أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت. السيئات والمعاصي ترجع لمن؟ للأنا، أنا أنا أنا. هذا هو التسبيح الأخلاقي، تسبيح الأخلاق الذي تكرسه أدعية المعصومين. معناه هذا الاعتقاد بأن الحسنة تعود لله بينما المعصية تعود لمن؟ تعود للإنسان. لما نقول التسبيح هو العنصر الثاني من عناصر الذكر اليونسي، يا تسبيح مرادنا تسبيح الاعتقادي أو التسبيح الأخلاقي؟ طبعا التسبيح الأخلاقي اللي هو عنصر من عناصر الذكر اليونسي هو التسبيح الأخلاقي. ليش هذا العنصر دخيل في مسألة العودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن دائما التسبيح الأخلاقي يقابل التبرير. شلون التبرير؟ أكو شريحة من الناس، وهذا شيء منحوب، يجي إلى إنسان مثلا يتقدم لعدة من الفتيات يخطب ما يوفق ويقع في المعصية، يجي تقول له أنت ليش يعني تفعل هذه المعصية؟ يقول لك شنو أسوي؟ والله أنا قدمت لك زوجة الله ما وفقني، شو أسوي؟ أنا مضطر لذلك، كونت علاقة غير مشروعة لأن أنا ما وفقت للزواج. تروح إلى واحد يتعامل بالمعاملة الربوية، قلنا ليش تتعامل بالربا؟ يقول والله أنا كم مشروع تجاري دخل، كم صفقة تجارية دخل، ولكن الله ما وفقني في شيء. شنو يعني أموت جوع؟ أنا مضطر أتعامل بالربا، الله ما وفقني. تروح إلى واحد متزوج محصن، شوف عنده علاقة محرمة، تقول له أنت رجل محصن عند الله وعند الشارع المقدس، ليش ترتكب العلاقة المحرمة؟ يقول لك والله الله ما وفقني لزوجة تشبعني، الله ما وفقني، أنا مضطر لذلك. دائما الله، دائما الله، الله ما فعل، الله ما وفق. الله تبرير المعصية، تبرير الذنب في مقابل التسبيح الأخلاقي. الإنسان الذي يسبح الله تسبيحا أخلاقيا لا يمكن أن يصدر منه هذا التبرير، لأنه يعتقد اعتقادا جازما أن الحسنات من الله وأن السيئات فمن من؟ من النفس، من الإنسان نفسه. والله سبحانه وتعالى ساحته بريئة عن السيئات الصادرة من الإنسان. إذا العنصر الثاني من عناصر أدب العودة إلى الله التي يعلمنا إياها الذكر اليونسي التسبيح الأخلاقي، تسبيح الأخلاق الإقرار بأن السيئات والمعاصي إنما هي من نفسي وليست من الله. العنصر الثالث من عناصر الذكر اليونسي هو الاعتراف والإقرار. فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانه، تسبيح، إني كنت من الظالمين، اعتراف. الاعتراف في مقابل الإنكار، الاعتراف بين يدي الله بالمعصية والخطيئة. ما يمكن تحقق العودة إلى الله من غير الاعتراف بين يديه. أنت تدري أن هذا الاعتراف ثمرته تعود إلى الإنسان نفسه، الاعتراف بين يدي الله ثمرته تعود للإنسان نفسه. الله ما يريد منك اعترافات، الله هذه الاعترافات يعلم بها قبل أن تتحدث بها، لكن هي الثمرة ترجع إليك. شلون ترجع إليك؟ الآن لما الواحد تكون بينه وبين واحد مشكلة معينة، تشوف طبيعتنا إحنا البشر إذا ما نفضفض تكلم حول هالمشكلة، جو واحد يحكي أم عياله، لو يحكي واحد من أصدقائه، هذه المشكلة تبقى كابوس هماً ثقيلاً على صدره. لكن متى يشعر بالراحة؟ يشعر بالراحة والسكينة إذا تحدث مع غيره وإن لم تحل المشكلة. المشكلة ما حلت، لكن هو بمجرد أن يتحدث يشعر براحة، يشعر بسكينة، هم ثقيل انزاح عن صدره. زين، هذه مشاكل الحياة الدنيوية اللي تقدر انت تحكي فيها مع الآخرين. طيب لما تصدر منك معصية ولا تستطيع أن تتحدث بالمعصية لغيرك، من يقدر يسمع؟ أب؟ أم؟ زوجة؟ أولاد؟ أصدقاء؟ لو اطلعوا على معاصيك لولوا عنك فرارا. زين، هالمعاصي هذه الكابوس على يقف بها بين يدي الله. كون عند الإنسان جلسة خلوة مع الله يعترف فيها بذنوبه لله: أنا الذي أخطأ، أنا الذي أساء، أنا الذي جهلت، أنا الذي هممت، أنا الذي فعلت، أنا 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 أنا. هذه الجلسة يشعر بعدها الإنسان بحالة من السكينة، وكأنه قد وصل بناء الجنة. إذن العودة إلى الله تحتاج إلى اعتراف وإقرار بالمعصية بين يدي الله تعالى. إذن الذكر اليونسي الذي يعلمنا طريق العودة إلى الله، ذكر اليونسي يشتمل على هذه العناصر الثلاثة بالبيان الذي أوضحناه. انجئ الآن إلى المقام الثاني، كيف يكون الذكر اليونسي مؤثرا؟ فلما ترجع مثلا إلى وصايا العلماء، شوف في وصايا العلماء يقولون: ينبغي الاتيان بالذكر اليونسي 400 مرة خلال السجود مثلا، والكمل من العباد يأتون بالذكر اليونسي 3000 مرة خلال السجود: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا التكرار 300 400 3000 مرة يكفي لصيرورة الذكر اليونسي مؤثرا في العودة إلى الله تعالى؟ لا. شنو إذن المؤثر؟ الإنسان له 3 شؤون. الشأن الأول الأفعال، والشأن الثاني الأقوال، والشأن الثالث الأحوال. شنو الفرق بين الأقوال والأفعال والأحوال؟ هذه تستوضحها بالمثال. الآن لما واحد يجي يصلي عنده أفعال ركوع السجود، وعنده ماذا؟ أقوال: فاتحة وسورة وتسبيح إلى آخره، وعنده أحوال، لأن المصلي إما هو مقبل على الصلاة وإما هو مدبر عنها، واحد من حالين. هذه أحوال، إقبال وإدبار أحوال. إذن الإنسان له 3 شؤونات: أقوال، أفعال، أحوال. وين المؤثر من هذه الشؤونات الثلاثة؟ المؤثر في العبادة هي الأحوال. أحوال هي التي تعطي العبادة قيمة، مو الأقوال ولا الأفعال. الأفعال والأقوال قد تكون دقيقة منضبطة، إلا أنها لا تعطي للعبادة أي قيمة. القيمة تكتسبها العبادة من الشأن الثالث من الأحوال. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه منها. أنت تصلي صلاة وفيها ركوع، فيها سجود وقيام وقعود، لكن شنو الثمرة التي تجنيها من الصلاة؟ ليس لك من صلاتك إلا ماذا؟ ما أقبلت عليه منها. فأقبلت على الركوع، لك الركوع، البقية أقوال أفعال لكن لم تعطي ثمرتها. أقبلت على السجود كذلك وهكذا. هذا معنى ماذا؟ معنى أن التأثير في العبادة ليس للأقوال وليس للأفعال، وإنما هو ماذا؟ للأحوال. فالرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا رق قلب أحدكم فليدعو، فما رق قلب حتى يخلص. إذا رق قلب أحدكم فليدعو، يعني الدعاء متى يكون مؤثرا؟ في حال الرقة، لما يصير القلب رقيق متوجه يكون الدعاء مؤثرا مستجابا. أما في غير حال الرقة، غير حال الإقبال، الدعاء يكون مجرد نقلقة لسان. إذن الأدعية والعبادات بتمامها إنما تؤثر فيها الأحوال. إذا فهمنا ذلك نفهم شرط تأثير الذكر اليونسي. الذكر اليونسي تأثيره مو بمجرد التكرار وانتهى الأمر، لا، تأثيره بأن يكون حال الذاكر حال المعترف. الاعتراف مو مجرد كلام، أنا أخطأت، أنا أسرفت، أنا أسأت، أنا آذيت، لا، الإقرار مو مجرد اعتراف، مو مجرد كلام. الاعتراف حال، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن لم تنبس ببنت شبه، هل أنت تعيش حالة الاعتراف والإقرار بالذنوب والمعاصي بين يدي الله، أم أنك لا تلتفت إلى ربك ولا تتوجه إليه؟ المطلوب أن يكون حال الذاكر بالذكر اليونسي حال المعترف، حال المقر. لذلك انت تسمع في الرواية الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: كفى بالندم توبة. التوبة مو لازم أقوال أفعال، التوبة حال. كفى بالندم توبة، لما يكون حال العبد حال النادم حقيقة على ما صدر منه فقد تاب. لكن لو قال 1,100 مرة قال: تبت إلى الله، أنا تائب إلى الله، أتوب إليك يا رب، لكن هو ما يعيش الندم في واقعه، هذا غير تائب. التوبة حتى تكون مؤثرة تحتاج أن تكون حالا للإنسان، حاله الندم، حاله الإقرار، حاله الاعتراف. ذكر اليونسي يؤثر إذا كان الاعتراف حالا للذاكر بهذا الذكر. التوبة حينئذ تتحقق، العودة إلى الله حينئذ تتحقق. سيدي أبا عبد الله هل لي من توبة؟ قال له الحسين عليه السلام: من تاب تاب الله عليه. الحر يتوجه للحسين يقول: مولاي، هالشكل يعني هي القضية؟ من تاب تاب الله عليه، حتى لو كان الذنب مثل ذنبي؟ سيدي، أنا الذي جعجعت بكم. أخاف مولاي أنت ما عرفتني من أنا، تقول من تاب تاب الله عليه. أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت نساءكم. مولاي أكو ذنب أعظم من هذا الذنب؟ الحسين قال: بلى يا حر، من تاب تاب الله عليه. صحيح هذا ذنب عظيم، لكن إذا كانت التوبة حقيقية صادقة فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وأثبت الحر صدق التوبة، وتالي يطلع الحسين من الخيمة ويجي إلى مصرع الحر بن يزيد ويقف على مصرعه. شنو هذا المقام؟ رحمك الله يا حب، لقد صدقت أمك حين أسمتك حرة، فأنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. ومو بس هذا، الحسين واقف يشوف دماء الحر تنزف من رأسه المبارك، يعني ضرب بالسيف على رأسه. سوى أبو علي ما قدر يتحمل، عمد إلى ردائه، قطع قطعة من الرداء وأدارها على رأس الحر حتى توقف نزف الدم. أبو علي يا باب الرحمة، قلبك ما تحمل تشوف دماء الحر تنزف من رأسه حتى جعلت قطعة من القماش على رأسه. سيدي سيدي، ألم تر جسدك الشريف يشخب دما عبيطا؟ سيدي، من الذي يضمد هذه الجراحة؟ من يضمدها؟ أكو وحدة مسؤولة عن تضميد الجراحة؟ هذه كل ما طلع الحسين إلى المعركة ورجع واقفة بالمنديل تضمد جراحات أبو علي. ما ورجع الحسين من المعركة وجسده الشريف يشخب دما عبيطا. تريد تدري شلون يعني كان جسده الشريف يشخب دما عبيطا؟ بعض العلماء يقول كان جسده كالياقوتة الحمراء، وخي زينب
صار يشبيح بهم من المدير.
الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق وادرع عنها شر الأعداء ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد